بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين، ونسألك اللهم أن نكون من عبادك المخلصين المخلصين يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، نبقى وإياكم في حلقة جديدة من سلسلة أساليب العرب في الكلام. اليوم سوف نتكلم عن دلالة السياق على المعنى. الجملة تأتي وضمن الجملة كلمة، هذه الكلمة تأخذ معناها من سياق هذه الجملة. مثال، يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما المقصود بكلمة الغافلات؟ هل المقصود بها الغافلات عن ذكر الله عز وجل؟ هل المقصود بها الغافلات عن طاعة الله عز وجل؟ أكيد لا، إنما ما المقصد بكلمة الغافلات؟ المقصد بكلمة الغافلات أي البعيدات كل البعد بالتفكير عن كل ما له علاقة بأمور الفاحشة والزنا. هذا معنى الغافلات في هذا السياق. من أين جئنا بهذا المعنى؟ لأن سياق الآيات قبلها، هذا في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا بعد كل الموضوع، كل السياق يتكلم عن رمي المحصنات. طيب، يرميهم بماذا؟ يرميهم بالزنا. فقال الغافلات، غافلات عن إيش؟ أكيد ليس عن ذكر الله، إنما غافلات عن الزنا وعن أحاديث الزنا وعن كل ما يتعلق بهذا الموضوع. يعني الغافلات هنا بمعنى العفيفات الطاهرات اللواتي لا يعرفن شيئا من هذه الأمور البتة. فلا يحمل كلمة الغافلات بمعنى الغافلات عن ذكر الله. من أين جئنا بهذا المعنى؟ هو من سياق الآيات التي تدل على أنهم الغافلات عن أفعال الرذيلة. أيضا مثال آخر، يقول الله عز وجل في قصة سليمان وبلقيس، تعرفونها، في نهاية القصة قيل لها ادخل الصرحة، فلما رأته حسبته لجة، قالوا لها تفضلي فوتي على على القصر في ممر بالطريق. فمرت فكرت هذا الصرح المعمر، ظنته لجة أي مخاضة مياه. قال: وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. يعني في بلور وفي تحت البلور مياه، في تحت البلور مياه. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نوقف عن الكلمة وكشفت عن ساقيها. إيش مقصد كشفت عن ساقيها؟ يعني مثل ما يقول المعنى مبين واضح، أي شمرت عن ثيابها وبانت ساقاها. لكن أحيانا في العربية قد يفهم كلمة كشف عن ساقه، إيش معنى كلمة كشف عن ساقه؟ قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، بمعنى كشف عن أمر خطير، بمعنى إيش؟ أنه اللهم صل على سيدنا محمد، صار هناك شدة وهول وكرب. لكن هذا المعنى ليس المراد بقوله تعالى وكشفت عن ساقيها، إنما كشفت عن ساقيها المعنى إيش؟ إنه لما رادت فكرت إنه هذا، لما ظنت أن هذا الصرح الممرد ظنت أنه لجة، ظنت أنه مخاضة، ظنت أنه ربما وحل إلى آخره، خشيت أن يتسخ ثوبها، وتعرفون ثوبها جميل، هذه ملكة، خشيت أن يتسخ ثوبها، فكشفت رفعت شمرت عن ثوبها قليلا لتخوض هذه المخاضة، فقال لها إنه صرح ممرد من قوارير. فكيف عرفنا، كيف عرفنا أن المقصود كشفت عن ساقيها، ليس المقصد كرب وشدة وإلى آخره، هو سياق الآية. مثال آخر في سورة بلقيس نفسها، قال وتفقد الطير سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وذكرنا هذا المثال في إطلاق الكل وإرادة الجزء من قبل، ولكن نعيده لأنه أيضا كيف عرفنا أنه أراد يعني أطلق الكل وأراد الجزء، من دلالة السياق على المعنى. ما معنى كلمة وأوتيت من كل شيء؟ أي أوتيت كل شيء يخص الأنوثة من جمال ورقة ولطف ونعومة ودلال وغيره وغيره وغيره. فوأوتيت من كل شيء هو يمدح له هذه الملكة، يغريه بالزواج منها، فقال وأوتيت من كل شيء. هذا نقطة. أيضا أوتيت من كل شيء من أسباب الطاعة والقوة والعظمة في ملكها وانقياد الجيش لها، قال ولها عرش عظيم، أسباب الملك. بعدها بعد قليل ماذا قال في الآيات؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني إيش؟ أوتيت من كل شيء من أسباب الجمال ومن أسباب طاعة الجيش لها. فالسياق هو الذي دل على المعنى. مثال آخر، حينما يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ما المحرم فيها؟ محرم تقبيل يد الوالدة؟ محرم تقبيل رأسها؟ لا، المحرم هو الزواج، لأنه كان في الجاهلية في هؤلاء المجوس والعياذ بالله، كانت ديانة المزدكية والزردشتية في فارس، في بلاد فارس مجوسية، يتزوجون، الرجل يتزوج أخته ويتزوج أمه ويتزوج عمته وخالته. فحرمت عليكم أمهاتكم، أي حرام عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم. أيضا لما يقول حرمت عليكم الميتة، ما المقصد بحرمت عليكم الميتة؟ أي حرم أكلها، هذا اسمه دلالة الاقتضاء. أيضا من القصص الجميلة التي تدل على أن سياق المعنى أو سياق الكلام يدل على المعنى، الشاعرة والأديبة ليلى الإخيلية صاحبة التوبة التي كان يتغزل بها كثيرا، دخلت على الحجاج السفاح ذات يوم ووقفت أمامه ووجهت له كلاما قاسيا ثم مدحته بكلام جيد، فقال الحجاج للحاجب اقطع لسانها اقطع لسانها. الحاجب مثل بعض الناس المعاصرين الذين يأخذون الكلام على ظاهره ولا يفهمون المغزى الكلام، فذهب أخذها إلى الجلاد إيش ليقطع لسانه، بده يقطع لسانها. قالت له ويحك يا أحمق، ما هكذا عنا، ما هذا قصده أن تقطع لساني بمعنى تقطع لساني، ولكن بمعنى تعطيني مالا تجعل مثل ما يقول طعم التم تستحي العين، تجعلني أتوقف عن الكلام ضد الحجاج. اقطع لسانها، اعطيها مصاري سكتها، يعني مثل ما تقول بالعامية اعطاه مصاري وسكته. يعني أعطني نقودا تسكتني بها. فكيف فهمت ليلى هكذا؟ فهمت لأنها مدحت الحجاج، والحجاج ضمن السياق يقول اقطع لسانها لا يعني القطع أي بتر اللسان، إنما يعني اجعل لسانها يتوقف من الكلام علي. من وين جاء يعني من وين جاءت ليلى الخليلية بهذا الكلام بهذا المعنى؟ مبين معقول الحجاج بده يقول له اقطع لسانها وهي مدحته؟ لا، ليس هذا المعنى. أيضا مثال موضوع، يقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما هو المحلل فيهم؟ إيش المحلل؟ الزنا بهم والعياذ بالله، الزواج، ما يسمون زواج المتعة مثلا، زواج شو اسمه المدني؟ لا أكيد ليس هذا، إنما المحلل فيه الزواج الشرعي والشرعي حصرا، ليس المحلل الزنا فيهم. ليش؟ لأنه ماذا قال؟ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني محصنين أي متزوجين، غير مسافحين أي غير متزانين، لا يفعلون الزنا مقابل أموال، ولا متخذي أخدان ولا يتخذوا صاحبات وصويحبات ولا عشيقات ولا زميلات ولا إلى آخره. إذن إيش؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي يحق لكم أن تتزوجوا هؤلاء الفتيات، يحق لكم أن تتزوجوا هؤلاء الفتيات النصرانيات زواجا شرعيا، زواجا إيش؟ شرعيا. ليس المعنى أنه يحق لكم الزنا بهن، بعضهم بعض الجهلة والعياذ بالله يقول لك يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني يحق لنا الزنا فيهن. بئس الفهم هذا، بئس ما فهمته من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما السياق اللفظ كله في موضوع الزواج، فلا يفهم منه الزنا ولا الفاحشة ولا غيره والعياذ بالله. أيضا من الأمثلة قوله تعالى عن داود اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إيش يعني ذا الأيدي؟ له خمسة إيدين، له خمسة ستة أيادي، أم ثلاثة أيادي، أم اثنتان؟ الأيدي أي القوة يا أخي، لأنه في موضع الصبر، داود عليه الصلاة والسلام صبر، تذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا الصبر وذا القوة، بسبب قوته صبر، فأن تكون قويا مثل داود وذا الأيدي ذا النعم وإلى آخره. مثله قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، كلمة اليد تطلق على النعمة وتطلق على الكرم وتطلق على القوة. وهنا ابن تيمية رحمه الله حينما وقف عند قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد قال باللفظ أي بقوة، وهذا الكلام ثابت في فتاوى ابن تيمية رحمه الله، السماء بنيناها بأيد أي بقوة. يعني مثل لما نقول احنا بالعامية فلان ايده مكينة، شو يعني ايده مكينة؟ دلالة على قوته، مو مكينة، مكينة يعني بخيل، اما ايده مكينة يعني ايش؟ قوي. طيب مثل الأمثلة الجميلة الطرائف في التاريخ الإسلامي، دلالة السياق على المعنى أن امرأة جاءت أو رجل، نعم امرأة قالت لزوجها شبهني. ما معنى شبهني؟ يعني شو اسمه خيو تغزل فيه وقل لي كلام جميل. فبدأ الرجل يقول لزوجته أنت جميلة، أنت رائعة، أنت مثل الغزال. وتعرف النساء يحبون هذا الكلام، يعني يحبون هذا الكلام. فقالت له زوجته: لا، هذا الكلام لا يعجبني، بدي كلام أقوى، ما هو الكلام الذي تريدينه؟ قالت: قل لي أنت خلية طالق. أنت خلية طالق، شو يعني خلية طالق؟ هو إيش فهم خلية طالق؟ يعني أنت، يعني أنت مثل ريم الفلة، أنت مثل ريم الفلة، تسرحين بهالبراري وما حدا يقدر يمسكك، هذا يعني، هذا معنى خلية طالق. هي من خبثها، هذه الفتاة من خبثها ولؤمها ومن كيدها، كيدهن عظيم، ذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: إن زوجي طلقني، قال لي أنت خلية طالق. شوف شلون كيد النساء، إن كيدكن عظيم. فعمر بن الخطاب استدعاه فقال له: تفضل احكينا. قال له: كذا وكذا وكذا. فقالت لي: قل لي أنت خلية طالق. فأنا ظننت وفكرت أنها تقصد أنه أنا أشبهها بالغزال الشارد اللي بالبرية، فهذا اللي أقصده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعتبرها تطليقة، ما اعتبره أنه طلاق. كيف عمر بن الخطاب الله يرضى عنه؟ دلالة القصة هي التي دلت على معنى كلمة طالق. فهذا درس لهؤلاء الشرعيين الذين يجلسون 10 أيام و15 يوما ثم يفتي ويصبح في الدماء والأموال والأعراض من دون أن يفقه، من دون أن يفهم، وربما لا يعرف قراءة القرآن، وربما لا يعرف من السنة النبوية إلا 5-6 أحاديث، ثم يصبح قاضيا ومفتيا وشرعيا، نسأل الله عز وجل اللطف. فتعلموا حتى لا تفتوا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم، وحتى لا تشرعنوا ما حرم الله عز وجل. أيضا مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما معنى أقطعوا أيديهما؟ القطع، البتر. ما المقصود أقطعوا أيديهما مثل قصة ليلى التي ذكرناها؟ أقطع لسانها بمعنى امنعها وجعلها تكف عن الكلام. ما يفهم أنه أقطعوا أيديهما امنعهما من السرقة، لا، أقطع يده يعني أقطع يده، فلا يعني أقطع يده بمعنى امنعه عن سبل الخير واسجنه واحبسه وقيده، لا لا أبدا، إنما أقطع يده بمعنى أقطع يده. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخلافة الراشدة على منهاج النبوة تطبق شرع الله عز وجل. أيضا مثل قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ما معنى كلمة عين هنا؟ العين بأعيننا هنا أي برعايتنا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما معنى تجري بأعيننا؟ أي تجري برعايتنا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي بمعنى برعايتنا وحفظنا. مثل ما تقول بالعامية: والله شايل جوات عيني. ما المقصد شايل جوات عينك؟ يعني تحافظ عليه وترعاه وتحميه مثلما تحافظ على عينيك وترعاها وتحميها. أيضا مثال أخير نختم به، قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ما المقصد بكلمة يداه هنا؟ أي نعمه وكرمه وفضله، وأنه ليس ببخيل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لماذا؟ كيف عرفنا أن هذا هو المعنى؟ من قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني شو قالوا اليهود؟ أن الله بخيل سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أن الله بخيل، هكذا زعمت اليهود، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ونحن أغنياء، هو فقير ونحن أغنياء، فقال غلت أيديهم، يعني يوم القيامة راح يتكلبشوا وتنحط الكلبشة بأيديهم وبأعناقهم ويزتوا بجهنم والعياذ بالله، وسوف يلعنهم الله. بل يداه مبسوطتان، أي هو كريم، والدليل ينفق كيف يشاء. هذا دلالة على كرمه، وهذا الكناية. وأظن كانت أول حلقة أو ثاني حلقة من أساليب العرب في الكلام هو موضوع الكناية. أيها الأخ الكريم، الخلاصة أنه إذا أردت أن تعرف معنى كلمة في كتاب الله عز وجل، فانظر إلى سياق الجملة وانظر إلى سياق الحال، يعطيك المعنى المراد، حتى لا تفهم الكلام كما تفهمه، ربما تفهمه خاطئا، وربما تفهمه خلاف الشرع. فحتى لا تقع في مثل هذا الأمر، انظر أحد أساليب فهم كلام الله عز وجل النظرة الإجمالية إلى سياق الكلام. أقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.